وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام فعلان حول ما يعبر عن بأصالة التخيير، والمقصود به البحث في دوران الأمر بين المحذورين، الأمر والزجر. ولهذه المسألة صور أربع، وذلك لأن الأمرين إما توصليان أو أحدهما على الأقل تعبدي، وكل منهما إما في واقعة واحدة أو مع تكرر الواقعة، فهنا مقامات أربعة. المقام الأول أن يدور الأمر بين أمرين توصليين مع فرض أن الواقعة واحدة، مثلا إذا علم المكلف أنه أقسم على شيء قسما لازما، فهو قد أقسم إما على السفر إلى زيارة الحسين عليه السلام، أو أنه أقسم على ترك السفر، فهو أقسم إما على الفعل أو على التارك، لذلك يدور أمره بين لزوم الفعل أو لزوم التارك، وهذا من دوران الأمر بين المحذورين في أمرين توصليين مع كون الواقعة واحدتان، كما لو فرضنا أنه علم أنه أقسم يوم الجمعة الآتي إما على السفر أو على تركه. ففي مثل هذه الحالة وقع البحث في أمور أربعة: في منجزية العلم الإجمالي، وفي منجزية الاحتمال، وفي جريان البراءة العقلية، وفي جريان البراءة الشرعية. فهنا أمور أربعة. الأمر الأول: هل العلم الإجمالي بأصل الإلزام حيث إنه يعلم إجمالاً أنه إما يلزمه الفعل أو يلزمه التارك، فهذا العلم الإجمالي قطعاً لا تأثير له عليه، إنما البحث ما هو سر عدم تأثير العلم الإجمالي؟ هل أن عدم تأثيره لعدم بيانيته، أو أن عدم تأثيره لامتناع منجزيته؟ فهنا رأيان في هذه النقطة. العلم الإجمالي قطعا ليس مؤثرا في عمل المكلف، ولكن هل عدم تأثيره لأجل أنه أساسا ليس بيان، أو أن عدم تأثيره لأجل أنه وإن كان بيانا وانكشافا إلا أن تنجزه مستحيل؟ فقد ذهب السيد الشهيد قدس سره تبعا للمحقق العراقي قدس سره إلى الرأي الثاني، وهو أن العلم الإجمالي في المقام بيان لكنه ليس منجزا. والسر في ذلك أما أنه بيان تام البيانية والكاشفية فلأنه علم والعلم انكشاف، فالجامع ألا وهو أصل الإلزام قد انكشف تفصيلا، فهو يعلم أنه ملزم جزمان، وهذا مما لا يشك فيه. إذن فقد انكشف له أصل الإلزام، وبالتالي فبيانية العلم تامة لا ريب في ذلك. لهذا لا موضوع للبراءة العقلية في أصل الإلزام، إذ لا معنى لأن يجري قبح العقاب بلا بيان في أصل الإلزام، والحال أن أصل الإلزام معلوم تفصيلان. إنما هذا العلم الإجمالي لا يعقل منجزيته، والسر في عدم معقولية تنجزه أنه إما أن يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، أو منجزا لحرمة المخالفة القطعية، أو منجزا للموافقة الاحتمالية، وفي الجميع يوجد محذور عقلي. لا يعقل أن يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الفعل والترك في واقعة واحدة، فوجوب الموافقة القطعية منتف بانتفاء القدرة، ولا يعقل تنجز حرمة المخالفة القطعية، لأنه أصلا لا يمكنه أن يخالف مخالفة قطعية، لأنه لا يمكنه أن يخالف واقعا، لعله لو التزم بالفعل أو التزم بالترك لكان مخالفا واقعا، لا يمكنه إحراز المخالفة أي المخالفة القطعية، لا أنه لا يمكنه أصل المخالفة. إذن فبما أنه عاجز عن المخالفة القطعية فتنجز حرمة المخالفة القطعية لغو لا أثر له. وأما الموافقة الاحتمالية فهي حاصلة بالضرورة، لأن حال هذا المكلف لا يخلو إما فاعل وإما تارك، وهو في كل من الفرضين إما موافق احتمالا، وهو في كل من الفرضين موافق احتمالا ومخالف احتمالا، فتنطبق على كل فرض المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية. فإذا كانت الموافقة الاحتمالية حاصلة بالضرورة، لأنه بالنتيجة هو موافق احتمالا، فما هو وجه تنجزها وهي حاصلة بالضرورة؟ وإن أريد الموافقة الاحتمالية المتعينة بأن يلزم بالفعل أو بالتارك، فإن هذا ترجيح بلا مرجح، ما دام العلم الإجمالي بأصل الإلزام متساوي النسبة بالنسبة إلى كلا احتمالين والمحتملين. إذن فمنجزية العلم الإجمالي لجميع الفروض والمحتملات ذات محذور عقلي، فالتنجز غير معقول وإن كان العلم الإجمالي شنو تام البيان. فهذا ما ذهب إليه السيد الصادر قدس سره. ولكن قد يقال بأن العلم الإجمالي في المقام فاقد للبيانية، فهو ليس بيانا كي نبحث عن منجزيته وعدم منجزيته، وهذه المسألة سوف يظهر أثرها في البحث عن منجزية العلم الإجمالي، ندعها إلى هناك، ولكن نذكر هنا النكتة التي نريد الإشارة إليها. هذا العلم الإجمالي ليس بيانا، والسر في ذلك أن البيان الرافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس كل انكشاف وليس كل إدراك، وإنما البيان الرافع لموضوع القاعدة ما كان حجة، أي ما كان منصبا على حكم فعلي، وإلا قد ينكشف للإنسان الجعل لكنه يعلم أن هذا الجعل لا أثر له، فقد يعلم الإنسان بأحكام المرأة حكما تفصيليا لكن هذا العلم ليس بيانا في حقه، أو يعلم الإنسان بأحكام لا فعلية لها إلا في زمن ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن مجرد العلم والانكشاف ليس بيانا رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان، وإنما البيان تعلق الحكم، تعلق العلم بالحكم الفعلي، والحكم الفعلي متقوم بالداعوية والباعثية، فما لا داعوية له ولا باعثية له فليس حكما فعليا. وبالتالي نطبق ذلك على المقام فنقول هذا المكلف وإن علم أنه ملزم إما بالفعل أو بالترك، إلا أن هذا الإلزام لا يصلح للمحركية أصلا، إذ ما دام هذا المكلف مطلق مضطرا على كل حال، اضطرارا تكوينيا قهريا، إما للفعل أو للترك، مضطر لأحدهما. فما دام مضطرا لأحدهما فالإلزام بأحدهما لا يصلح للمحركية جزما. فما علم به هو الإلزام بعنوان الأحد، ولم يعلم بالإلزام بأحد من المحتملين. فما علم به الإلزام بعنوان الأحد، ونفس ما علم بالإلزام به هو مضطر له، لأنه مضطر خارجا للأحد. فما علم بالإلزام به هو عين ما هو مضطر له، وبالتالي فهذا المعلوم وإن كان معلوما إلا أنه لا يصلح للمحركية ولا للباعثية في شيء، وما لا يصلح للمحركية والباعثية فليس حكما فعليا وإن كان معلوما تفصيلا. فلم يعلم هذا المكلف بحكم فعلي كي يكون علمه بيانا رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان. والنتيجة أن العلم الإجمالي من الأساس ليس بيانا فاضلا عن أن يكون شنو منجزا. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، ألا وهو البحث عن منجزية العلم الإجمالي. الأمر الثاني، البحث في منجزية الاحتمال، حيث إن هذا المكلف لديه احتمالان، احتمال وجوب السفر واحتمال وجوب الترك أو حرمة الفعل. فبناء على مسلك حق الطاعة، هل يكون هذا الاحتمال منجزان أم لا؟ لا نبحث عن من لا يرى منجزية الاحتمال في نفسه، هذا واضح، نبحث على مسلك من يرى منجزية الاحتمال. فعلى مبنى من يرى منجزية الاحتمال، إما بناء على مسلك حق الطاعة كما هو مبنى السيد الصدر قدس سره، أو على مبنى من يرى أن الأصل هو دافعية احتمال الضرر كما بنينا عليه في محله. المهم من ينكر البراءة العقلية، على مسلك من ينكر البراءة العقلية، هل هذا الاحتمال ألا وهو احتمال وجوب الفعل أو وجوب الترك منجز أم لا؟ لا ريب أن المقتضي للمنجزية موجود، إلا أن المانع أيضا موجود. أما المقتضي للمنجزية فإن كل احتمال في نفسه فهو منجز، لأن المقتضي للمنجزية احتمال لم يقم عليه مؤمن، فكل احتمال في حد نفسه احتمال لم يقم عليه مؤمنون، وكل احتمال لم يقترن بمؤمن فهو شنو؟ احتمال منجز. إذن الاحتمال يعني احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجز في نفسه، لكن المانع موجودون. والسر في ذلك أنه إذا احتمل الفعل والترك فتنجزهما معا محال لعدم قدرته على الجمع بينهما، وتنجز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح مع تساويهما احتمالا ومحتملا. فالنتيجة أن المانع من التنجز موجود، نفس الاحتمال لو خلي ونفسه كاحتمال وجوب واجد لاقتضاء المنجزية، ولكن منع المحذور العقلي من تأثيره وباعثيته للمكلف، فإن تنجزهما معا محال، وتنجز أحدهما المعين شنو؟ ترجيح بلا مرجح. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، ألا وهو منجزية الاحتمال. نجي إلى الأمر الثالث، هل تجري البراءة العقلية حيث لا يوجد علم إجمالي منجز كما ذكرنا في الأمر الأول، وحيث لا يوجد احتمال منجز كما ذكرنا في الأمر الثاني، فهل تجري البراءة العقلية بالنسبة لكل من الاحتمالين في حد نفسه، فيقال كل منهما احتمال لم يقم عليه بيان فمقتضى القاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ وهنا ذهب المحقق العراقي قدس سره إلى عدم جريان البراءة العقلية، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، المفروض أن العلم الإجمالي بأصل الإلزام ليس منجزا، والسر في عدم منجزيته بنظر المحقق العراقي اضطرار المكلف بأحد الفرضين إما الفعل أو التارك، فمع اضطرار المكلف تكوينا وقهرا لأحد الفرضين فالعلم بالإلزام شنو؟ ليس منجزان. هذا المقدمة الأولى لابد أن نبني عليها. المقدمة الثانية، ما هو الغرض من إجراء البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان؟ هل الغرض إبطال منجزية العلم الإجمالي، أم أن الغرض منها التأمين من احتمال العقوبة بعد المفروغية عن عدم منجزية العلم الإجمالي؟ وكلا الغرضين باطلون. أما الأول، فإن كان الغرض من إجراء براءة العقلية في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي فهذا دور. لما؟ لأن البراءة العقلية موضوعها ألا بيان، فلا بد أن يكون موضوعها فعليا في رتبة سابقة كي يكون حكم العقل بقبح العقاب فعليا، فلا بد أن نحرز في رتبة سابقة ألا بيان كي يأتي دور البراءة العقلية. فلو أردنا من البراءة العقلية أن نخرج العلم الإجمالي من البيان إلى اللا بيان لزم الدور. لما؟ لأن حكم العقل بالبراءة العقلية فرع لا بيان، والحكم لا ينقح موضوعه. فهل العلم الإجمالي الموجود لدى المكلف بيان أو لا بيان؟ فإن كان بيانان رفع موضوع البراءة العقلية، وإن لم يكن بيانان صار موضوعها فعليا. فإذا شككنا في أن العلم الإجمالي بيان أم لا، لا يمكن إثبات عدم بيانيته بشنو؟ بالبراءة العقلية نفسها، فإن هذا دور، فإنها فرع لا بيان، فلو توقف اللا بيان عليها لزم الدور. إذن هذا الغرض باطل. الغرض الثاني أن يكون الغرض من جريان البراءة العقلية التأمين بعد المفروغي عن عدم شنو؟ منجزية العلم الإجمالي، أي أننا أحرزنا في رتبة سابقة أن العلم الإجمالي غير منجز، وعلى إثر إحراز ذلك انتقلنا إلى البراءة العقلية من أجل التأمين. يقول المحقق العراقي في هذا لغو، لأنه بعد أن فرض العقل اللا حرجية، لأن مسلك العراقي في هذه المسألة هو مسلك المحقق النائني، اللا حرجية يسمى مسلك اللا حرجية، يعني عند دوران الأمر بين المحذورين ما يحكم به العقل هو اللا حرجية، لا حرج عليك في اختيار أحدهما. فما يحكم به العقل عند دوران الأمر بين المحذورين اللا حرجية، لا حرج عليك في أحد الفرضين. فمعنى عدم منجزية العلم الإجمالي يعني حكم العقل بشنو؟ باللا حرجية. ومع حكم العقل باللا حرجية في اختيار أي من الفردين، فإذن لا معنى للتوسل لإثبات التأمين بشنو؟ بقبح العقاب بلا بيان، فإن عقلك حاكم في رتبة سابقة باللا حرجية. وبحسب عبارة نهاية الأفكار تقرير المحقق العراقي قدس سره أنه البراءة العقلية هي عبارة عن حكم العقل بالمعذرية، ومع حكم العقل بالمعذرية في رتبة سابقة لأجل اضطرار المكلف لأحدهما لا محالة، فالحكم بالمعذرية حينئذ يكون شنو؟ تحصيلا للحاصل. إذن حكم العقل بالمعذرية لأجل الاضطرار يلغي حكم العقل بالمعذرية لأجل عدم البيان، فإنه إذا حكم العقل بالمعذرية لأجل أنك مضطر لأحد الفرضين لا محالة، كان هناك بيان أو لم يكن هناك بيان، لم يبق موضوع لحكم العقل بالمعذرية لأجل عدم البيان. أو فقل إن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو من مصاديق حكمه بقبح الظلم، حيث إن العقاب بلا بيان ظلم، فالبراءة العقلية هي من مصاديق شنو؟ حكم العقل بقبح الظلم. فهل يتأتى هنا حكم العقل بقبح الظلم بعد حكمه بعدم منجزية العلم الإجمالي؟ وهل هناك أشد ظلما من ظلم الإنسان إلى نفسه، وظلم الإنسان إلى عمره، وظلم الإنسان إلى حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. لا يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من قلبه الذي هو مجمع انفعالاته ومشاعره وعواطفه وهواجسه. مع ذلك هذا القلب الذي هو أقرب إليك ليس بيدك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القلب ليس بيدك، هذا القلب متقلب بطبعه، متلون بطبعه، وإنما سمي قلبا لتقلبه. القلب متقلب، أقرب شيء إليك وهو ذخرك وهو كنزك الثمين متقلب. هذا القلب المتقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحيانا يفر من الشك، أحيانا يفر من الاضطراب إلى الاطمئنان. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أحيانا يفر من الاستقرار إلى الوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أحيانا يفر من العداوة إلى الرحمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا القلب متقلب. وأحيانا يصل إلى حالة الانسداد التام، يصبح قطعة سوداء لا حياة فيها، لا نبض فيها، لا إحساس فيها، يصل إلى حالة الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله خاتم، يصبح هذا القلب مختوم بالظلمة، مختوم بالإسوداد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا القلب الذي هو أقرب شيء إلينا نخاف منه، نخاف من تقلبه، نخاف من تلونه، نخاف أن يصل إلى حد الظلمة وإلى حد الغشاوة وإلى حد الختم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نخاف أن نصل إلى هذا الحد، مرض الغفلة، مرض الإعراض. هناك حالات ثلاث خطيرة تمر بالمؤمن، تمر بالإنسان، ومحلها القلب وموطنها القلب. الحالة الأولى حالة التحسس. تجد بعضا منا متحسس، يرتاب من كل فعل، يرتاب من كل كلمة، يتحسس من كل لفظة، يحسب كل شيء وراءه شيء ووراء الشيء شيء. هذا القلب المتحسس من كل شيء، هذا القلب الذي يعيش دائما الهواجس والتحسس، هذا القلب يعيش حالة مرضية. هذه الحالة حالة خطيرة، أن تتحسس من كل شيء، أن ترتاب من كل شيء، أن تتوجس من كل شيء. هذه الحالة حالة مرضية تحتاج إلى علاج. وهذه الحالة والعياذ بالله قد تكون أحيانا مصداقا للنفاق. يحسبون كل صيحة عليهم، يتحسسون. هذه حالة خطيرة. الحالة الأخرى حالة الميالية للشهوات، تجد بعضا منا كثير الميول، كثير الإقبال على الشهوات، على إشباع الغرائز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، لم يقل النفس ميالة، لم يقل النفس راغبة، قال أمارة، يعني تفرض رغبتها على الإنسان، تفرض شهوتها، أمر أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا اللي يعبر عنا القرآن، المرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه الميالية للشهوات مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. وهناك حالة ثالثة وهي التي تصيبنا ربما جميعا، تصيب المؤمن غالبا، وهي حالة الإدبار، أن يجد الإنسان قلبه مدبر لا يدري ما هو السبب، فجأة يجد قلبه مدبر عن العبادة، معرض عن العبادة، بعدما كان منشرح الصدر، بعدما كان مقبلا على النافلة، على القرآن، على الدعاء، فجأة يجد نفسه مدبرا منصرفا غير راغب. يخاف الإنسان أن تستمر هذه الحالة مع حالة الإدبار. شوف بعضنا مع الأسف جاف جاف، يوم يمر ما في قرآن، يوم يمر ما في نافلة، يوم يمر ما في دعاء، يعيش جفاف كامل، يعيش يبوسة يبوسة وقحط، قلبه مقفر يابس، ما فيه نبض أبدا. لماذا؟ لأنه تمر عليه اليوم واليومان لا يقرأ شيء من القرآن، لا يتنفل، لا يقرأ دعاء. هذه الحالة حالة الإدبار، حالة خطيرة، أن تستمر حالة الإدبار إلى أن يصل الإنسان إلى قبره، إلى أن يختتم عمره وهو في حالة إدبار. هذه الحالة تحتاج إلى علاج. للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لكن إذا كان هذا الإدبار مستمران، كيف العلاج؟ لابد من السعي إلى علاجك، كما إذا أصبت بمرض في جسدك تسعى للعلاج، هذا أشد من مرض الجسد، مرض الإدبار. إذن هناك طرق ثلاثة للعلاج. الطريق الأول أن تقصد هذه الأجواء التي فيها لمسات روحية، صلاة الجماعة، قراءة الدعاء مع الناس، زيارة العتبات المقدسة، خصوصا للذين يعيشون في بلدان فيها عتبات مقدسة، عندهم نعمة، نعمة لعلاج مرض الإدبار، نعمة لعلاج مرض الإعراض، عندهم العتبات المقدسة، مشارب للنور، منافذ للنور، يدخلون إليها يستفيدون منها. إذن هذه الأجواء الروحية طريق مهم لعلاج الإدبار. والطريق الآخر ألا وهو البعد، البعد عن مجالس الغفلة، ونحن مع الأسف مبتلون بمجالس الغفلة. أم وجدتني أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس البطالين من أسباب الإعراض والإدبار. مجالس البطالين، البطال هو الذي لا يملك عمل ينتفع به في الآخرة، أعماله صفر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يملك عمل ينتفع به في الآخرة، بطال ما أنت شيء. مجالس الغيبة للناس، مجالس الفتنة، مجالس سوء الظن، مجالس اللهو والترف، هذه كلها تدخل في مجالس البطالين. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، ابتعد، البعد عن مجالس البطالين التي لا فائدة فيها إلا الغيبة أو اللهو أو المزاح أو الضحك، لا توجد فائدة علمية، فائدة أخروية، فائدة معرفية، ابتعد عنها. هذا طريق مهم لعلاج مرض الإدبار. والطريق الثالث أخذ الموعظة. إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور لأجل تلقي الموعظة، استمع للموعظة. إحنا الآن نقرأ في الأحاديث أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله عظني، يا رسول الله أوصني. هذه حالة يجب أن يكون المؤمن متلبسا بها، أن يذهب إلى من يعظه، ما في عيب. أجي إلى مثلا أمي تعظني، أبي يعظني، أخي الأكبر يعظني، أستاذي يعظني، عظني، أقول له عظني، انصحني. يا رسول الله عظني. استماع الموعظة علاج مهم لمرض الإدبار. يا رسول الله عظني، إنما أعظك بثلاث، ويأتي له بالمواعظ. طلب الموعظة أمر مهم. ورد في الحديث الشريف: لا يكبر أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا يصغر أحد دون أن يوصي بتقوى الله. لا كبير على الوصية بالتقوى، ولا صغير في الوصية بالتقوى. نحن مهما كبرت عمائمنا وكبرت ألقابنا وكبرت مساحاتنا الاجتماعية، نحتاج إلى الموعظة، نحتاج إلى واعظ يعظنا، ناصح ينصحنا، ونحن أحوج الناس إلى الموعظة. لا يكبر أحد دون أن يوصى بتقوى الله. إذن فاستماع الموعظة وطلب الموعظة طريق مهم لعلاج الإدبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعظين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.